بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بطلاب العلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا للمتقين إماما، وأن يتولانا برحمته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. معاشر طلاب العلم، لا يزال الحديث موصولا عن شيء من المعالم التي ينتفع بها طالب العلم إن شاء الله تعالى أثناء طلبه للعلم. فنذكر إخوان الكرام في هذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى مسألة مهمة جدا تتعلق بطلب العلم. ما هي هذه المسألة؟ هي القراءة إخوان الأفاضل. فالله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم كما في أول سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فطالب العلم إخوان الأفاضل إن أعرض عن القراءة ولم يقرأ، أظن بأنه سيكون عنده تقصير وخلل كبير جدا. فلا بد من القراءة، شئت أم أبيت لا بد أن يكون لك ورد يومي من القراءة. الآن نتكلم عن مرحلة من مراحل طلب العلم. قد يكون الإنسان في البداية مقبلا على الحفظ، ولكن بعد أن يتأسس المحفوظ لا بد من المراجعة في كتب الشروح. ما الذي كتبه أهل العلم حول تفسير هذه الآية؟ ما الذي كتبه أهل العلم حول هذه القاعدة الفقهية أو هذه القاعدة الأصولية أو هذه المسألة العقدية؟ المهم أخي الكريم، لا بد أن يكون عندك شيء من القراءة أو ورد من القراءة تعتني به كل يوم. لا بد عليك رعاك الله عز وجل أن تحدد الكتاب الذي ستقرأه. هل هذا الكتاب ينفعك في هذا المجال أم أن هذا الكتاب لا يناسبك؟ يوجد كتاب أيسر وأسهل لطالب العلم في هذه المرحلة أو هذا المستوى. كما تقدم إخوان الأفاضل، بالنسبة لطالب العلم المبتدئ يريد أن يقرأ شيء من كتب التفسير، فنقول له ابدأ بالشيء الذي يناسبك وحدد الشيء الذي يمكن أن تنتهي منه إن شاء الله تعالى. أما أن يمسك طالب العلم إخوان الأفاضل كتابا مطولا عظيما 20-30 جزء وهو لا يستطيع أن يقرأ في اليوم الواحد 10 ورقات، قد يشق عليه الأمر والنفس تكل وتتعب إخوان الأفاضل، ثم لا يتمكن من الانتهاء. إذا حدد رعاك الله عز وجل ما تحتاج إليه. وهنا حقيقة طالب العلم الموفق الذي من الله عز وجل عليه بنعمة عظيمة يهديه الله سبحانه وتعالى ويقيض له من يأخذ بيده إلى طريق الخير. نجد العلماء الربانين الراسخين يعتنون بطلابهم عناية عظيمة، ينتقلون معهم الدرجات والدرجات، بينما نجد بعض الناس إخوان الأفاضل قد ما يكون عنده مراعاة للطلاب، ما يربي الناس بصغار العلم قبل كبار. يقدم بعض الناس حاجته هو فيعلم الناس أشياء هم ما يحتاجون إليها، يعلمهم أشياء هو من يحتاج إليها. وجدت أحد الأشخاص إخوان الكرام يشرح تاريخ دمشق، يشرح إخوان الأفاضل تاريخ دمشق، وتاريخ دمشق إخوان الأفاضل تقريبا مطبوع في 90 مجلد. طيب كيف مثل هذا الكلام إخوان؟ هذا كلام أظن والله تعالى أعلم ينافي المنهج العلمي الذي يعد به طالب العلم، بينما نجد العلماء الكبار يعيدون شرح الرسائل المختصرة مرة بعد مرة، يمكن شرحوا بعض الرسائل 20 مرة تقريبا، دائما تقرأ عليهم مثل هذه الأشياء. إذن حدد الكتاب الذي تحتاج إليه رعاك الله عز وجل. ثم نقطة مهمة جدا، بعض الناس يحدد الكتاب باعتبار الشكل، كتاب من 50 صفحة تعال، كتاب من 100 صفحة لا يمكن أن يقرأ هذا الكتاب. لا يا أخي الكريم، ما يصح مثل هذا. هذه الكتب بعضها صحيح من 100 صفحة ولكنها كتب ميسرة، لا تجعل بينك وبينها حواجز، وأكبر رعاك الله عز وجل وكن صاحب جد واجتهاد، ستتمكن إن شاء الله تعالى من قراءتها ومن جلدها ومن الإتيان عليها بشكل كامل. الآن حتى يمكن ينفع هذا الأمر بعض الطلبة من طبقة المتوسطين، لكن ما عندهم دروس علمية في منطقتهم أو في مدينتهم. ما أجمل والله إخوان الأفاضل أن يبدأ طالب العلم بموضوع القراءة، اليوم نصف ساعة، غدا ساعة إلا ربع، الذي بعده ساعة، ثم هكذا وهكذا، يجد نفسه بإذن الله عز وجل يقرأ في اليوم الواحد 5 ساعات، 6 ساعات، 10 ساعات، أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا بد عليك أخي الكريم بارك الله فيك، أثناء قراءتك إذا أشكل عليك موطن أن تتوقف عنده، لا بد أن تستوعب ما الذي تقرأ من هذا الكتاب. بعض الناس إذا قرأ الكتاب كاملا تسأله ما الذي استفدت من هذا الكتاب، ما يستطيع أن يجيب عليك بجواب واحد، بل لو سألته ما موضوع الكتاب ما يعرف، يقرأ وذهنه في مكان آخر، وهذا خطأ كبير جدا إخوان الأفاضل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقه في الدين إخواني من معانيه فهم الدين، فهم الشريعة إخوان الأفاضل. يفقه قولي يفهم قولي، فاجمع رعاك الله بين التأسيس وهو الحفظ وبين الفهم، فإن هذا باب نفيس جدا من أبواب العلم. ما معنى هذا الكلام؟ لماذا قال المؤلف هنا؟ ما الذي يقصد من هذا؟ ما الذي استفدته من أثناء قراءة مثل هذا الأمر؟ يعني إخواني دعونا الآن نطبق. أستاذ الكريم، تعريف الصحابي ممكن تذكر لي فقط؟ طيب أبو لهب رأى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد صاحب الرسول وآمن به ومات على غير الإسلام. طيب في واحد صاحب الرسول وما ناظر إليه. لا ما اختلفوا فيه. هنا الآن يظهر الفهم إخوان. أهل العلم ما يقول كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كل من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليش ما قالوا كل من رأى؟ في صحابي أعمى، عبد الله بن أم مكتوم مريض رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اجتمع به. طيب حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليش قالوا حال حياته؟ لو واحد زعم بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يعتبر صحابي؟ أجيب إخوان، ما يعتبر صحابي. إذن هنا الفهم إخوان، نفهم مثل هذه الأشياء، لماذا قالوا كذا، ما هي القيود، ما معنى هذا الكلام. والله يستفيد طالب العلم إذا جمع بين الحفظ وبين الفهم فائدة عزيزة وعظيمة جدا إخوان الكرام. مثال إخوان الأفاضل، عندما تختم الآيات بالأسماء الحسنى، ما الرابط بين الآية وبين هذا الاسم من أسماء الله عز وجل؟ لن تجد آية في القرآن مختومة باسم من أسماء الله عز وجل إلا وهذا الاسم يناسب معنى الآية، ولا يعارض إطلاقا معنى الآية. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم والله عزيز حكيم، عز سبحانه وتعالى فحكم. لاحظتم إخوان الأفاضل؟ فلذلك لابد المسلم أن يحاول أن يجمع مع حفظه فهمه لقواعد الشريعة وفهمه لمسائل الشرع والدين، وهذا باب نفيس جدا من أبواب العلم. تسأل نفسك بعد قراءتي لهذا الكتاب ما هي الفوائد التي استفدتها، بعد حضوري لهذا المجلس ما هي الأشياء التي تعلمتها، وما هي الأشياء التي تمكنت من فهمها واستيعابها. أيضا إخوان الأفاضل، من الأمور التي تبين مقياس فهم طالب العلم تدوين الفوائد العلمية. أثناء مرورك على الكتاب هل تجعل الفائدة تمر عليك هكذا مرور الكرام، وإلا تدون الفائدة على طرف الكتاب حتى تتمكن من الرجوع إليها؟ يدون الإنسان طالب العلم إخواني هذه الفوائد، خاصة إذا كان الكتاب كبيرا. تخيل بارك الله فيه أنك إذا لم تدون هذه الفائدة كم ستحتاج حتى ترجع إلى هذه الفائدة؟ أوقات كثيرة جدا. وأما إذا كتبتها صاد 55 ذكر المؤلف تعريف الصحابة، صاد 55 ذكر المؤلف صفات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، صاد 66 ذكر المؤلف مسألة مهمة جدا في مسألة مسائل الطلاق، ودونت مثل هذه الأشياء والله ستجد بأن هذا الأمر له لذة وله يعني مكانة في قلب طالب العلم. بل بعض العلماء إخوان الأفاضل جمع هذه الفوائد وعمل منها كتيب مستقل أو كتاب مستقل إخوان الأفاضل، يسمون هذا الدفتر الذي تدون فيه الفوائد الكناشة، فيجمعون مثل هذه الأشياء ثم بعد ذلك يفردونها في كتاب مستقل. وشوف بعض الناس كيف يحسن جمع الفوائد العلمية، يدون هذه الفوائد فوائد الكتاب الفلان، ثم يقرأ كتاب آخر يدون فوائد الكتاب، ثم كتاب ثالث ورابع وخامس، قرأ 10 كتب، يحضر دفتر آخر يقسم على المواضيع، فوائد في التفسير، فوائد في السير، فوائد في الأخلاق، فوائد في أصول الفقه، فوائد فقهية، ثم يجمع فوائد 10 كتب ويوزعها على هذه المباحث، ثم بعد ذلك بعد 5 سنوات 10 سنوات الفوائد كلها مرتبة وموجودة ومدونة. بعض الناس بطريقة أخرى قرأ كتاب معين شرح، نفترض تفسير جزء عما يتساءلون، نفترض بأنه قرأ هذا الكتاب للشيخ بن عثيمين، جمع كل فوائد هذا الكتاب، ثم قرأ تفسير جزء عما للشيخ السعدي. الآن ماذا يصنع؟ يجمع الفوائد الزائدة ويضيفها على الموطن الأول. قرأ كتاب ثالث، يجمع الفوائد الزائدة ويزيدها على الكتاب الذي دونت فيه فوائد المرة الأولى، فيصبح عنده 3 كتب في كتاب واحد. مثال آخر، قرأ رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة، جمع هذه الفوائد. قرأ شرح آخر على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أضاف الفوائد الموجودة في الشرح الثاني ولا توجد في الشرح الأول، ثم الشرح الثالث أضاف الفوائد الموجودة في الشرح الثالث ولا توجد في الشرح الأول، فتصبح عنده 3 كتب في دفتر واحد نحيف وصغير، ويستفيد بذلك فائدة عظيمة وفائدة كبيرة. أخوان الأفاضل، قال لي مرة أحد المشايخ: إذا أظلم الكتاب أضاء. إذا أظلم كتب أخوان الأفاضل الفوائد، فوائد هذا الكتاب، يصبح لهذا الكتاب مكانة وقيمة عند طالب العلم يعتز به اعتزازا كبيرا جدا. بل رأيت أخوان الأفاضل بعض طلاب العلم جمع بعض الفوائد التي كتبها أهل العلم على أطراف الكتب وأخرجها في رسالة مستقلة ورسالة منفصلة. فلذلك رعاك الله، دون هذه الفوائد واكتبها، فالعلم صيد والكتابة قيده، قي صيودك بالحبال الواثقة. بل انظر إلى مراجعة هذه الفوائد كيف تكون. أنا أقرأ في كتاب من 200 صفحة، فلما شرح رياض الصالحين أقرأ في أحد أجزاء، كل ما تمر علي فائدة أدونها. اليوم قرأت نصف ساعة، غدا سأقرأ نصف ساعة أخرى، قبل قراءتي في يوم غد أمر على الفوائد مرة أخرى. طيب في اليوم الثالث قبل قراءتي أمر على فوائد اليومين، في اليوم الرابع أمر على فوائد 3 أيام راجعها، والخامس والسادس، بنهاية الكتاب تجد أنك راجعت فوائده قرابة 20 و30 مرة، وتقر في الصدر بإذن الله عز وجل. حتى لو أنك لم تتذكر كل الفائدة، تتذكر على أقل تقدير موطن هذه الفائدة، فيسهل عليك الأمر ويكون سهلا إن شاء الله تعالى. أيضا إخوان الأفاضل، ما أجمل والله أن يدون طالب العلم فوائد الكتب إخواني، ثم يبدأ ينقلها لإخوان: يا جماعة أنا استفدت فائدة من كتاب من الكتاب الفلاني، ما هي هذه الفائدة؟ كذا وكذا وكذا وكذا. أو إخوان الأفاضل، الآن توجد بعض الفوائد قصيرة وسهلة ويسيرة، أبعث بها على شكل رسائل لإخواني وأصحابي وزملائي. مثلا أمس عن ربيعة الرأي: العلم وسيلة إلى كل فضيلة، هذه حكمة طيبة وحكمة نافعة، لو أرسلتها وبعثتها إلى إخواني فإن ذلك أمر حسن وأمر جميل. إخواني، في شريط بعنوان من معين السلف الصالح للشيخ صالح آل الشيخ، فكرة هذا الشريط أن الشيخ وصلت إليه رسائل إلى هاتف المتحرك وكانت فوائد طيبة، فعلق وشرح هذه الفوائد. شوف إخوان الأفاضل كيف الإنسان يكون مفتاح للخير مغلاقا للشر. فلذلك إخواني، ينتقل الإنسان مثل هذه الأشياء وينشرها لإخوانه ويعلمها إخوانه، ويستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى فائدة طيبة، حكم أو عبارات طيبة، ضوابط معينة، قيود معينة، مباحث معينة، وستستفيد فائدة لو رحلت إليها رحلة عظيمة لوجدت بأن هذه الفوائد تستحق إن شاء الله تعالى. أذكر مرة، يعني شوية نحرك الأثان إخوان، الهند عند الصحابة والتابعين كان يطلق على ماذا؟ البلد يعني. نعم؟ لا لا لا، لا، شيء ما يكاد يخطر بالبال. الهند، إذا قالوا سنذهب إلى الهند، أي دولة يقصد؟ يقصدون البصرة. أليست هذه فائدة يرحل لها أخواني؟ قالوا ولم يكونوا يطلقون الهند إلا عن البصرة. جاء هكذا بعض الآثار الصحيحة أخوان الأفاضل. فهذه الفائدة لو كتبتها مثلا وأرسلتها إلى بعض أخوانك كم سيستفيد الإنسان؟ وهكذا أخي الكريم، انشر هذه الكلمات وانشر هذه الحكم، فرب كلمة يلقيها الإنسان يرفعه الله عز وجل بها المنازل العالية والمنازل العظيم. بل أعرف أحدهم إخوان استقام على طاعة الله عز وجل بسبب رسالة وصلت إليه. فأنت الآن تطلب العلم وتتعلم العلم وتعلم غيرك وتنشر أيضا بين ماذا؟ وتنشره أيضا بين الناس. أيضا إخوان الأفاضل من النقاط المهمة وهي لها صلة بالجد والاجتهاد، أن الإنسان إخواني لو رأى كتابا كبيرا لكن يناسب هذا الكتاب استعن بالله وكن صاحب جد وهمة وعزيمة وقرأ هذا الكتاب. الخطيب البغدادي قرأ صحيح البخاري كاملا على كريم المروزية في 5 أيام. هكذا الهمم إخواني، هؤلاء هم أهل الحديث، يعني أئمة الدنيا عليهم رحمة الله تعالى. موضوع الدعاء والكسل وغير ذلك هذا أمر، بالعكس كانوا يجدون راحتهم في هذه الأشياء ويجدون سعادتهم. إخوان الكرام، قل له لا تقرأ كانت تعذب، كأنه الآن يمرض إذا قلت له لا تقرأ. يعني كان بعض إخواني أبو عبيد القاسم بن سلام يقول إذا وقفت على الفائدة طار عن النوم بالليل فرح، والواحد منا إذا أراد أن ينام يقرأ، يقول حتى يأتيك النوم وتنام. شوف الفرق إخوان. فلذلك سبقونا الإنسان إخوان الأفاضل يجد ويشرح. أيضا إخوان الأفاضل من أنفع طرق طلب العلم والقراءة أن تربط العلم بالمواسم والمناسبات. الآن إخواني قريبا كثير من الناس يسافر في فصل الصيف، طيب ليش ما أقرأ كتيب عن أحكام السفر، فتاوى أهل العلم عن أحكام السفر؟ طيب سيأتي بعده شهر شعبان، فضائل شعبان، الأحكام الفقهية المتعلقة بشعبان. طيب بعده رمضان، الأحكام الفقهية متعلقة برمضان. بعده شوال، أحكام الصيام، الصيام الست من شوال. ثم بعد ذلك ذو القعدة وذو الحجة، أحكام الحج، محرم، فضائل محرم وصيام محرم ويوم عاشوراء والمسائل الفقهية متعلقة بذلك. يأتيك بعد ذلك الشتاء، الأحكام الفقهية المتعلقة بالشتاء. بعد ذلك الإنسان لعله يزكي، الأحكام الفقهية المتعلقة بالزكاة. خلال سنة كاملة تستطيع أن تمر على مباحث علمية كثيرة نظريا وعمليا، وهذا فضل عظيم جدا من رب العالمين. تجد بعض الناس إذا أراد أن يسافر للحج تجد في شوال أخي الكريم في شوال يقرأ عن أحكام الحج، ما يأتي عليه الحج إلا وهو يعبد الله على بصيرة. بعضهم في رمضان إخوان الكرام أحكام رمضان يبدأ في قراءته من شهر رجب حتى يأتي عليه رمضان وقد ضبط أحكام الصيام وكلها موجودة في صدره، وهذا فضل عظيم جدا من رب العالمين. أما بعض الناس يذهب إلى الحج والله ما يعلم إخوان الأفاضل كم عدد السعي بين الصفا والمروة، سنن الحج، واجبات الحج، أركان الحج، محظورات الإحرام، ما يعرف مثل هذه الأشياء. لم يكلف نفسه أن يقرأ في مناسك الحج وأحكام الحج. يأتي عليه الصيام ما يعرف بعض الأساسيات في موضوع الصيام. فلذلك اربط العلم رعاك الله عز وجل بالمواسم تستفيد إن شاء الله تعالى فائدة طيبة. إخوان الكرام من النقاط أيضا المهمة والمعالم الطيبة بإذن الله عز وجل في طريق طلب العلم أن يلازم طالب العلم شيخ الإخوان الأفاضل يقرأ عليه ويدرس على يديه ويستفيد منه، فإن هذا باب عظيم جدا من أبواب اختصار الأوقات في طلب العلم. لماذا؟ إذا أردت مثلا أن تدرس رعاك الله عز وجل أحكام الطهارة لو جلست تقرأها وحدك قد تأخذ فيها سنة كاملة، أما عند بعض المشايخ قد تستطيع أن تمر على أحكام الطهارة خلال أسبوعين، خلال شهر واحد. لاحظ بارك الله فيك كيف أن الأمر سيكلفك جهد ووقت وتعب وأنت في سنة كاملة ولم تتمكن من ضبط مسائل الطهارة. أما إذا قرأتها عند غيرك فقد تمر على مسائل الطهارة في وقت يسير. أيضا رعاكم الله عز وجل التعلم من آداب العلماء ومن أخلاق العلماء، هذا أمر قد يكون من الصعوبة من مكان أن يدون وأن يؤخذ من الكتب، ولكن إذا رأى الإنسان العالم ورأى سمته ورأى أخلاقه ورأى حسن تعامله مع الناس وحسن عرضه للمسائل العلمية ورأى أيضا ذكاءه وفطنته يستفيد من هذا فائدة قيمة وفائدة طيبة. يعني مرة أحد الأخوة كان عند الشيخ بن عثيمين قال الشيخ كيف نجمع بين حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة وأنه ما تزوجها إلا وهو حلال غير محرم. وبين حديث ابن عباس بنى النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم، قال له اتق الله، كيف يبني بها وهو محرم؟ المحرم يجوز له أن يأتي أهله؟ أجيب أخوان ما يجوز. فلذلك رأيتم الألفاظ هذه إذا لم يصاحب الإنسان المشايخ قد ما ينتبه إلى الألفاظ. أحدهم وهو مؤرخ معروف قال كتبت إلى بعض المشايخ رسالة وأثنيت عليه وكذا، وقلت في ذكر الثناء على الله إنه على ما يشاء قدير. نبهني مباشرة أن استخدام هذه العبارة لا ينبغي. طيب هذا وين يتعلم الإنسان؟ واضح هذا أخوان الأفاضل، هذه نقطة مهمة جدا. يتعلم الإنسان الفطنة والذكاء والنباهة، وأن مثل هذه الأشياء ما تمر عليه، ويتعلم أيضا الأخلاق والأدب وحس السمت وعبارة لا أدري وغير ذلك إخواني الأفاضل. فلذلك ملازمة الأشياخ هذا أمر عظيم جدا ومفيد جدا، بل من رأيته منعزل عن الأشياخ إخواني الكرام وهم موجودون متوفرون نقول له لا بد عليه أن يراجع نفسه، لعله يكون مشغول ببعض الأمور، لكن نوصيه بأن يذهب إلى طلاب العلم وإلى المشايخ وأن يستفيد منهم، وسيستفيد إن شاء الله تعالى. بل الإنسان إذا كان وحده اليوم يمكن يقرأ وباجر يترك ويقرأ صفحة وما يرجع للصفحة هذه إلا بعد سنة، وأمر مجرب إخواني. بعض الناس عند قراءة الكتب يضع التاريخ في الصفحة الأولى، ثم بعد الفراغ من الكتاب يكتب تاريخ ختم الكتاب. الواحد منا كتيب 100 ورقة قد يكون بين التاريخ الأول والتاريخ الثاني سنة كاملة. صحيح إخواني؟ فإن النفس إذا لم تلزم ما تنقاد وتتفلت إخوان الأفاضل. فلذلك يلازم الإنسان المشايخ ويستفيد منه. أيضا إخوان الأفاضل إذا لازمت المشايخ، وهنا نتكلم عن أدب طالب العلم مع شيخه، لابد من احترام العلماء وتوقير العلماء إخوان الأفاضل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه أو قدره. فتوقير العلماء أمر مهم جدا إخوان الأفاضل، يجلهم الإنسان يحترمهم الإنسان لما يحملونهم العلم ويدلون الناس على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم العلماء، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هكذا يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يحترم ويجل أشياخه الذين تعلم عنهم واستفاد منهم. أيضا إخوان الأفاضل منبه أن احترام العلماء ما يعني الغلو فيهم وتقديس العلماء، وغير ذلك تجد عند بعض الناس من الغلو والتقديس الشيء الذي لا يكاد يخطر بالبال، وهذا أصلا العلماء أهل الرسوخ في العلم ما يرضون بهذا. قال بعض العلماء حكمة جميلة جدا: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. نعم، باب للباطل عظيم جدا. الشيخ الفلان أورد خبر أو أورد فائدة غير صحيحة، تجد بعض الناس يقول لك لا تقول غير صحيحة. يا أخي الكريم ما يصح، الشيخ هذا والله حبيب إلي، لكن الحق أحب إلينا من هذا الشيخ. أورد لفظة مثلا أو حديث ما يصح، الحديث رواه مسلم وقرواه أبو داود مثلا، مثال خطأ واضح إخوان الكرام. فلذلك نقول من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وبعض الناس إخوان الكرام عندما تسأل عن مسألة، يسألك عن مسألة أريد رأي فلان الفلاني في المسألة، يا أخي الكريم ما يصح. العلم قال الله قال رسول يبنى على الدليل ولا يبنى على الأشخاص، يبنى على الدليل ولا يبنى على الأشخاص. أيضا إخوان الأفاضل موضوع توقير الأشياخ واحترامهم، يقول ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى: ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي ويبجله في خطابه وسؤاله ونحو ذلك. نعم إخوان الأفاضل، أبا فلان فضيلة الشيخ وغير ذلك، نتكلم عن العلماء إخوان الأفاضل، يتكلم الإنسان معهم بأدب واحترام وتوقير. طيب هذه ستأتينا إن شاء الله. أيضا إخواني من حقوق مشايخنا علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى له أحياء كانوا أو أمواتا. دليل هذه المسألة: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فندعو الله سبحانه وتعالى له. قال الإمام أحمد: 6 أدعو لهم في سجودي، منهم الشافعي عليه رحمة الله تعالى، فلذلك إخوان الأفاضل الإنسان يدعو لمشايخه الذين تعلم منهم واستفاد منهم. إخواني الطوفي يعني أحد الحنابلة عبارته فيها نظر لكن يستأنس بها، قال: ما استفدت من أحد فائدة إلا وقرأت شيئا من القرآن ووهبت هذه القراءة لفلان الفلان جزاء له على معروفة وإحسان. ما أتكلم عن وهب القرآن إخواني، هذه مسألة فيها نظر وكلام وغير صواب، لكن أتكلم عن مجازات الإحسان بالإحسان. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله إخواني الأفاضل الإنسان يتقرب إلى الله بحب العلماء الكبار الربانيين الراسخين، يثني عليهم، يدعو الله سبحانه وتعالى لهم، فجزاهم الله عز وجل عنا خير الجزاء. نسأل الله أن يحرم وجوههم على النار. الإنسان يبادر إخواني بالدعاء لهم ويقدرهم وينشر علمه ويثني عليهم، فإن هذا من الإحسان إخواني ومن الخلق الحسن الذي يتحلى به طالب العلم، من الخلق الحسن الذي يتحلى به طالب العلم. أيضا إخواني الأفاضل تحمل الشيخ لو بدت منه جفوة أو بدت منه مثلا غلظة على أحد أو شدة على أحد، فإن بعض الطلاب إخواني لا يتحملون. يعني قبل مدة إحدى الأخوات اتصلت علي، كل كلمتين: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. وإختي هذه عليها دليل؟ يعني أن نكذب بهذه الطريقة في وسط الخطاب وغيره وأنا أخاطب الناس؟ يعني قالت: أنا نصحني أحد المشايخ بهذا ثم بعد ذلك تركت الاتصال عليه. سبحان الله، يحسن ويقدم لك نصيحة وأنت تسيئين إليه، هذا ما يصح. فلذلك إخوان الأفاضل بعض الناس إذا الشيخ سأل في الدرس يخرج من الدرس، لا يأتي إلى الدرس مرة أخرى، وإذا قال له: لما لم تراجع؟ يقول: هذا الشيخ ما عنده أخلاق، هذا كذا وكذا. وإذا الشيخ قال له: يا أخي أنا مشغول الآن، اتصل علي لاحقا، ما يقبل بعض الناس. يتصل عليك الساعة الواحدة ليلا ويريد أن يستفسر عن أمر ما يريد أن تقول له كلمة واحدة، فهذا ما يصح إخوان. كما تريد أن يكون الشيخ صاحب خلق حسن معك، كن أنت أيضا صاحب خلق حسن مع الشيخ. هذه فائدة إخواني، يعني يعلم الله عز وجل الإنسان ما يرفع نفسه إلى هذه المنزلة. يتكلم عن علاقة طالب العلم بالعلماء، ما نتكلم عن مجلس، نحن هنا كلنا إخوة وكلنا أقران. قيل لابن عيينة، سفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض فتغضب عليه فيوشك أن يذهبوا أو يتركوك. قال: هم حمقى مثلك، أن يتركوا ما ينفعه لسوء خلق. هم يريدون العلم ولا يريدون مثلا يعني هذا الشيخ لذاته، يريدون ما عندهم من العلم. فلذلك إخوان الأفاضل يتعلم الإنسان ولو وجد شدة من هذا الشيخ. ثم إخواني نقطة: هل تعرفون شيخ من المشايخ إخواني من العلماء يسب ويشتم الناس؟ أجيب إخواني: يضرب الناس؟ يوجد؟ عندما يشد البعض على بعض الإخوة ترى من حرص عليك يسألك: لما لم تراجع؟ وينك يا فلان؟ لم نرك منذ مدة، لما لم تفهم هذه العبارة؟ أو غير ذلك إخوان. لكن الحمد لله رب العالمين، بالعكس والله وجدت الناس يسيئون للعلماء والعلماء يحسنون لهم إحسانا عظيما، وهذا هو الموجود إخوان. ولكن بعض الناس إياك إياك أن تقول له كلمة واحدة. يعني بعض طلاب العلم اتصلت مرة علي إحدى الأخوات، كأن والله أعلم الرجل الذي رجعت إليه في أول الأمر من المشعوذين أو الدجالين، فقال لها: سمني هذا الرجل. قالت: ليس من حقك أن تسأل من هو هذا الرجل. قال: أغلقت الهاتف في وجهها. إذا هكذا كان أسلوبها فهذا لا يصح. فلذلك إخواني يتحمل الإنسان ويصبر على طلب العلم وعلى التعليم. أيضا إخواني الأفاضل في علاقة طالب العلم مع شيخه، إذا وجد خطأ من هذا الشيخ ووجد زلة منه يناصح، فإن الدين النصيح: شيخنا بارك الله فيكم، أشكل علي كذا وكذا، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكن مناصحا رعاك الله عز وجل الأشياخ. وكم رأينا والله من المشايخ من إذا نوصحوا استجاب مباشرة. كان عندنا في الجامعة الإسلامية أحد المشايخ نصحه طالب، قام ثاني يوم ومسك يعني وألقى كلمة في الكلية وقال: والله إني لأدعو الله عز وجل لهذا الطالب، جزاه الله عز وجل كل خير. لذلك المشايخ يستجيبون، ولكن عليك بالنصح بالحكمة والموعظة الحسنة. أيضا إخوان الأفاضل، حسن السؤال، فإن حسن السؤال باب نفيس جدا من أبواب العلم. قال الزهري عليه رحمة الله، ما اسم الزهري؟ أحسنت، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، طبقته من التابعين ولا أتباع التابعين؟ تفضل. روى عن كبار وصغار الصحابة، صغار ولا كبار؟ لا إن شاء الله، هاي تعليقا ولا تحقيقا. أيام عمر عبد العزيز كان في كبار الصحابة، خلص يتعلم صغار الصحابة، صحيح؟ روى عن صغار الصحابة. طيب، قال إن هذا العلم خزائن وتفتحه المسألة، وتفتحه المسألة حس السؤال. إخوان الأفاضل، ولو تتبعنا طريقة سؤال الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا بأنها طريقة من أحسن الطرق. يا رسول الله، ألي هذا حج؟ انظر إلى الأدب إخوان الأفاضل، عندما نادت النبي صلى الله عليه وسلم ثم سألت نبينا صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ كتبت بمقدمة، ثم بعد ذلك ماذا؟ ذكرت هذا السؤال، وهكذا رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. فالمسلم إخوان الأفاضل يسأل بطريقة حسنة وبطريقة طيبة. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط التي تنفع نفع عظيم، إذا زرت أحد المشايخ أو أحد العلماء، ما أجمل أن تدون الإشكالات والأسئلة التي تمر ببالك قبل أن تجد هذا الشيخ. بمعنى يكون عندك دفتر تكتب فيه المسائل التي تحتاج إلى سؤال، فإذا ذهبت عند هذا الشيخ عندك 20 سؤال 30 سؤال مدونة ومكتوبة، وتبدأ تعرضها وتبدأ تسردها سردا. فإن العلماء إخوان الأفاضل دونوا سؤالاتهم لأهل العلم. هذا الحاكم عليه رحمة الله تعالى صاحب المستدرك دون سؤالات للدارقطني عليه رحمة الله تعالى، هذا محمد بن عثمان بن أبي شيبة دون سؤالات لعلي بن المديني، سألت علي بن المديني فقال كذا، كتاب مطبوع إخوان الكرام. أيضا سؤالات الأثرم أحمد بن محمد للإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، بل كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عليه رحمة الله تعالى، كله سألت أبي وسألت أبو زرع، سألت أبا زرع، سألت أبي وسألت أبا زرع، سألت أبي وسألت أبا زرع، وهكذا إخوان الأفاضل. فهذه المسألة أو المسائل تفيد طالب العلم فائدة عظيمة جدا إذا دونها وكتبها. ثم نقطة مهمة جدا إخواني في طريقة حس السؤال، خاصة للأخوات، بعض الأخوات إذا أرادت أن تسأل مقدمة طويلة وعريضة ثم تجد السؤال قصير جدا ممكن أن يختصر في سطر واحد، فلذلك لابد على المرأة أن تنتبه، تدون مثل هذه الأسئلة وتنتقي الكلام المناسب. وأيضا الحياء من الإيمان حتى في عرض السؤال أخوان الكرام، فإن بعض الناس يأتي بأشياء التي ما ينبغي له أن يأتيها في السؤال من مسائل العورات أو غير ذلك بالاسم الصريح دون حاجة، دون سبب، دون داعي، دون كذا. فنقول إن الله عز وجل حي ستير أو لامسه النساء، ما قال شيء آخر. فلذلك الإنسان إذا عرض مثل هذه الأشياء يكون عنده حسن عرض للسؤال، خاصة الأخوات إخوان الكرام ما ينبغي لهن، بل أخشى والله أنه ما يجوز شرعا أنها تبدأ تتوسع وتذكر أمور خاصة لا علاقة لها بالسؤال إطلاقا، لا علاقة لها بالسؤال إطلاقا. فلا بد أن يكون عندنا أدب من آداب السؤال. أيضا إخوان الأفاضل، بعض الناس إذا أراد أن يسأل بعض المشايخ تجده يسجل ولم يستأذن من الشيخ، فنقول رعاك الله ما يصح هذا، وهذا لا ينبغي، بارك الله فيك، استأذن أولا. قد تقول لي هذا ليس سر من الأسرار أو غير ذلك، نعم، لكن من آداب الحديث أن الإنسان إذا فعل شيء والطرف الثاني لا يعلم أن يستأذن، أن يخبر، أن يعلم بذلك. أنت الآن هل ترضى أن نسجل صوتك وأنت لا تدري؟ يرضى الواحد هكذا إخوان الأفاضل؟ لا يرضى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. بل مرات بعض الناس يتصل عليك ويضع الصوت على المكبر، فتسأل تقول له الصوت على المكبر؟ يقول نعم. تقول له لماذا لم تستأذن؟ فيقول إن شاء الله. أسأله مباشرة ترضى أن أضع صوتك على المكبر أمام الناس؟ يقول لا. طيب سبحان الله، ما ترضى على نفسك وترضى على غيرك، هذا ما يصح. ما نقول لا تفعل هذا، افعله ولكن بأدب واستئذان من المشايخ ومن العلماء، فإن بعضهم لعله عذر معين يريد أن يجيب على مسألة خاصة، لأن المسائل تختلف إخوان الكرام. هذه مسألة تناسب أهل هذا البلد، قد ما تناسب أهل هذا البلد، أو نازلة معينة تتعلق بفلان الفلاني لها ملابساتها وظروفها المعينة ما تصلح للناس، أو قد تفهم الفتوى خطأ. فلذلك لابد أن ننتبه ويكون عندنا حسن أدب مع المشايخ. أيضا إخوان الأفاضل، لا تحتقر شيخك بارك الله فيك، لو من الله عز وجل عليك بالعلم وصرت أفضل من هذا الشيخ، وصرت أعلى طبقة من هذا الشيخ، أو وجدته يجهل جوانب معينة، استفد منه في هذه الجوانب وأظهر الافتقار إلى العلم الموجود عند هذا الشيخ، تستفيد إن شاء الله تعالى. موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر ماذا قال له؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظر إلى الأسلوب إخواني. استنبط أهل العلم من هذه الآية أن الإنسان إذا أراد أن يدرس عند الأشياء يستفيد ويتعلم منهم، ويظهر أنه في حاجة إلى هذا العلم الذي يتكلم به الشيخ. حقيقة إخواني والله، أمر الإنسان ينبغي أن يذكر اعترافا لطلاب العلم والمشايخ بالفضل. مهما بلغ الإنسان والله من العلم يجد نفسه صغير أمام الإخوة الذين درسوه وتعلم واستفاد منهم. ما ينبغي والله يوم من الأيام أن يقع في قلب طالب العلم الكبر على من استفدت منهم، بل اعرف لهم قدرهم واعرف لهم حقهم، يكفي أنهم دلوك على طريق العلم وطريق الخير وطريق الفضل. من صنع لكم معروفا فكافئوه. بل بعضهم إذا كانوا أكبر منك سنا لهم حق ماذا؟ أنهم أكبر منك سنا ولهم الاحترام ولهم التقدير. أما بعض الناس لأمور شخصية إخواني ليست مسائل شرعية دينية، هذا ما عليكم منه، أنا أعلم منه ما يفهم شيء، وهذا ما عنده شيء، وهذا بضاعته مزجاة، ما يعرف كذا وكذا، وهي ليست مسائل شرعية إخواني. فرق بين المسائل الشرعية وبين الأمور الشخصية. أقول بأن هذا خطأ قبيح جدا يقع فيه بعض الناس ويقع فيه بعض الأشخاص. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا لما يحبه ويرضاه. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جيد، أحسنت. يقول: كلما أتيت أحفظ شيء من القرآن أو أطلب العلم يصيبني مرض أو تسويف، وإذا فتحت الكتاب أريد القراءة لا أستطيع، كأن أحدا يصدني عن ذلك، فما توجيهكم؟ أكبر قاطع طريق موجود هو الشيطان الرجيم، يريد أن يقطع عليك طريق الخير، فلا يلبس عليك الشيطان رعاك الله، بل زد في القراءة وأطرد عنك كيد الشيطان ووساوس الشيطان. لو جاءك الشيطان أخ حميد، لو جاءك الشيطان في وسط الصلاة وقال أنت مرائي، تقطع صلاتك ولا تكمل صلاتك؟ ها؟ تكمل صلاتك؟ أكيد حميد، نعم كمل صلاة. كذلك هنا أخي الكريم يريد أن يقطع عليك طريق الخير، زد في الخير رعاك الله عز وجل، وسل الله عز وجل الإخلاص، واطلب من الله عز وجل أن يعيدك على الإخلاص، وستعان إن شاء الله تعالى. لكن أن يلبس عليك الشيطان أنت كذا وكذا، أو ما دخلك بالعلم وأنت ما تقدر على طلب العلم، لا، عنك كيد الشيطان ووساوس الشيطان. تقول: أريد أن هذا الذي فهمته أريد أن أبيع شيئا شرعيا، فهل يجوز لي أن أوزع الإعلان بين الأخوات في المسجد؟ ما يصح مثل هذا، ما يصح مثل هذا إخواني، توزيع مثل هذه الأشياء في المساجد إخواني أمر نهى عنه ولي الأمر، إذا يغلق مثل هذا الباب. والمساجد إخواني ليست مكان لتوزيع إعلانات البيع وغير ذلك، ممكن بطرق كثيرة جدا أن نوزع مثل هذه الأشياء في غير بيوت الله سبحانه وتعالى. أقول: أنا يقول هو طالب علم مبتدئ يدرس كتابا في الأربعين النووية وكتابا في الفقه في الطهارة، وهناك إخوة يتذاكرون أبوابا وكتبا متقدمة كالمواريث والزكاة، فهل من المنهجية حضور هذه المجالس، أم أجتهد في المستوى في المتون على حسب المستوى؟ رأي القاصر والله أعلم اجتهد في هذه المتون. إخوان ما أقول لا تحضر دروس العلم، احضر دروس العلم في هذه المتون، وأما المتون المتقدمة إلى أن تبلغها تدركهم إن شاء الله تعالى. لأن بعض الناس إخوان يترك الدروس بالكلية، وينك منهجية، وينك أنا أصل 10 سنوات تأصيل يعني وتارك الدروس بالكلية، طيب ليش الإيمان بدأ يضعف، ليش كذا وكذا؟ هذا موجود عند بعض الشباب هداهم الله تعالى. والله يعني البعض يتعامل مع بعض المشايخ إخواني يعني كأن الأمر والنهي بيدهم، نريد كذا ونريد كذا وأفعل كذا. لو كان يعني الله المستعان نقول له بادرات، وهو يعرف سؤاله جيدا. يقول يريد نصيحة في التعامل مع أبنائه. أنا أذكر جانب معين إخواني الكرام. شيخ عندك أبناء؟ عندك أبناء؟ كم عمر الكبير منهم؟ كم عمرها؟ عمرها سنة. طيب تستطيع أن تشجع أبنائك على حفظ القرآن الكريم لو كانوا تقريبا في عمر 2 أو 3 من هذه المرحلة؟ كيف إخواني الكرام؟ من خلال هذه الأشرطة. لا تقل له احفظ القرآن، ضع له الشريط، ستجد الطفل هذا تلقائيا إخواني الكرام يبدأ يحفظ ويردد، وهكذا ستختصر على نفسك وقتا طويلا وعناء كبير. وهذا أمر مجرب إخوان. والله نجد بعض الأطفال نسأل الله أن يهدي آباءهم عمر 1 أو 2 ويحفظ كلمات الخنا والفجور، ما يوجد هذا إخوان؟ فالقرآن سهل وميسر، فمن خلال هذه الطريق والله ممكن يستفيد الأبناء فائدة عظيمة وفائدة كبيرة. إخوان الصلاة النافلة في البيوت ما المقصود منها من الحكم الشرعية بالإضافة إلى تطبيق السنة؟ تعويد الأبناء على رؤية صفة الصلاة وطريقة الصلاة الطيبة الصحيحة. فلذلك إخوان الكرام هذه جوانب تربوية نفيسة ومهمة جدا. ويقول متى يأخذ الأب أبناءه معه إلى الدروس؟ أنت أعلم بأبنائك في أي سن، بعضهم من 5 يحضر أبناءه معه إلى الدروس، وبعضهم لو أحضر ابنه الذي عمره 15 سنة إلى الدروس ما يصلح، فهذا أنت أعلم بذلك. يقول لو ذكرت الجدول اليومي أو الأسبوعي لك على سبيل المثال كي نقتدي بها في طلب العلم. من سوء الأدب إخواني أن يتكلم طالب العلم عن نفسه والعلماء موجودون، لذلك هذا إخواني أمر ما يصح ولا يليق إخواني. والله رأيت بعض العلماء الكبار قيل له الشيخ اذكر لنا شيئا من حياتك، ما قبل وما رضي، بل رأيتهم إخواني يكرهون ذلك كرها عظيما. فلذلك ننتبه إخوان. يعني مرة سي من الناس تصل يعني إحدى الأخوات قالت أنا أريد أن أذكر الأخوات في درس قصة توبة وهداية. قلت لأخت الكريمة داعي عنك هذا، علميهم العلم أنفع، العلم أنفع إخوان. فهذا أمر لابد ننتبه. يعني أحدهم قال له لو تذكر لنا ترجمتك، قال إن شاء الله وستخرج في مجلد لطيف إن شاء الله تعالى. طرف العلماء يفعلون هذا إخوان، وهذا صغير إخوان. العلماء شابت لحاهم وغير ذلك وتسمع نتف في تراجم. فلذلك إخوان الإنسان ينتبه ويعرف قدر نفسه. يقول لقد قاربت 20 عاما ولما أثبت كتاب الله في صدري ولما أتأصل وأحفظ صغار المتون وأضبطها وأخاف أن يصيبنا الفتور والإحباط. إذن هذا وقت الجد وهذا أوان الجد، فاستعن بالله عز وجل ولا يصيبك الفتور والإحباط، بل بادر وسارع وسابق وعجبت إليك ربي لترضى. يقول لدي صديق طالب علم وحريص، لكن المشكلة إذا اجتمعنا أكثر الضحك والمزاح، فما نصيحتك؟ يقولون إخواني الهجوم خير وسيلة للدفاع. أول ما تجلس معه أطرح المسائل العلمية، ها ما مر عليك في مسألة كذا، الحديث الفلاني من يرويه، ما صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ما إخواني شوف الآن الأمور التي ممكن أن نستنبطها، ما هي السنن الواردة في السواك، ما هي السنن الواردة في الفطور، ما هي السنن الواردة في السحور، ما هي السنن الواردة في الوتر، ما هي أدعية الاستفتاح، وهكذا إخوان الأفاضل ينقلب المجلس من مجلس ضحك إلى مجلس ذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا تكثر من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو أفضل كتاب عن السير والمواعظ للمبتدئين بالنسبة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتاب الرحيق المختوم، كتاب الرحيق المختوم. وقد وجدت إخواني كثير من المشايخ أو بعض المشايخ المعروفين بالتحقيق والتثبت يثنون على هذا الكتاب، فهذا ينفعك إن شاء الله تعالى. يقول: لا يوجد في قريتي طلاب علم يعينوني على الطلب، فأشعر بالفتور. اللهم أعني، اللهم اطلب العون من الله سبحانه وتعالى، واطلب المدد والتوفيق والكرم من رب العالمين. فإن أصبت بضيق إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا أمر إخوان الكرم يحتم عليك أن تطلب العلم. في القرية ما في طلاب علم وأنت تطلب العلم، إذا اطلب العلم حتى تعلم الناس وتدلهم على دين الله سبحانه وتعالى. يقول: ما هو الضابط في ذكر أخطاء الغير، ومن يحق له بيان هذه الأخطاء؟ طبعا هذا السؤال كبير جدا إخواني، لكن أقول الأخطاء على أنواع إخواني. هناك أخطاء عظيمة وجسيمة، فهذه التي يتكلم فيها العلماء، وإذا تكلموا على فلان لأنهم وجدوا أن الخطأ جسيم وعظيم. وهناك أخطاء في آراء فقهية، هل تقرأ الفاتحة خلف الإمام ولا ما تقرأ؟ هذه مسألة إخواني واسعة جدا، وأمرها يعني هين جدا إن شاء الله تعالى، وما يمكن أن تستدرك على غيرك بسبب هذه المسائل. لكن في الأخطاء الجسيمة والعظيمة يرجع فيها إلى أهل العلم، فإن تكلموا تكلم طالب العلم وبين وذكر هذا الشخص وحذر الناس من هذه الأخطاء. يقول: أشكو من النوم الثقيل الذي يصعب علي القيام معه لصلاة الفجر. إخواني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ثمر بعد العشاء. معنى الحديث إخواني بالمختصر ترك السهر الذي لا حاجة له بعد صلاة العشاء، فمن نام مبكرا استيقظ إن شاء الله تعالى لصلاة الفجر والقيام الليل. أما واحد إخواني ينام الساعة الثانية في الغالب، كيف يستيقظ لصلاة الفجر وأذان الفجر عند الساعة الرابعة تقريبا؟ يصعب هذا صعوبة عظيمة جدا. فلذلك يترك الإنسان السمر والسهر الذي لا نفع فيه. جيد، ما هي الفوائد التي علي أن أكتبها أثناء قراءتي للكتاب أو حضور مجالس العلم؟ كيف أفرق بين الشيء الذي أكتبه والشيء الذي لا أكتبه؟ إخواني هذا شيء تقريبي، التعريفات والتقسيمات والضوابط والقواعد والاستدراكات هذه تدون، تعريف كذا وكذا، إيش مسألة هذه تنقسم إلى أقسام، استدراك على تعريف المؤلف الفلاني، التعريف تعريف مثلا الطهارة، تعريف الصلاة، تعريف الصيام، هذه أشياء تدون. أما الشيخ إخوان الكرام ذكر حكمة مثلا، ذكر موعظة، أدون كل هذه الموعظة؟ لا يمكن. ممكن أدون جزء منها، حكمة منها، فائدة منها، شيء أثر فيني استفدت منه، أما أن أدون كل شيء خطأ وأن أترك كل شيء أيضا خطأ. فإن بعض الناس إخواني يحضر إلى مجالس العلم من دون كتاب ولا قلم ولا حتى تسجيل، طيب كم يبقى في الذهن؟ أسبوع أسبوعين ثم يتبخر كلها، والله المستعان. يقول: بالنسبة لتعلم علم المقامات إخواني، والله ما أنصح بها، ما أنصح بها، وينبغي على الإنسان يبتعد عن ذلك ابتعادا عظيما. تريد تقرأ القرآن قراءة طيبة مباركة، تعلم التجويد والتفسير، فإن الإنسان إذا علم معاني الآيات قرأها بطريقة طيبة. يعني إخواني بعضهم يقرأ يقول: لا كف، ليش من النشاز في الصوت؟ أو أنت قرأت، يعني إخواني عذرا على هذا، يعني قرأت بمقام نهاوند، اقرأ بمقام الكرد، وانتقلت من مقام إلى مقام، طيب يصلح هذا مع القرآن إخواني؟ والله المستعان. هل يجوز أن أشرب ماء زمزم بنية حفظ القرآن الكريم؟ اشرب ماء زمزم واسأل الله عز وجل أن يرزقك علما نافعا، والعلم النافع يدخل فيه حفظ القرآن ويدخل فيه تقوى الله سبحانه وتعالى. ما هي كتب سير التابعين؟ أخوان هذا كتاب نوعا ما مستواه عالي نوعا ما، لكن من قرأه وتعود على أسلوب المؤلف أظن بأنه لا يستطيع أن يتوقف عن قراءة هذا الكتاب، لكن المستوى نوعا ما عالي. سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، كل الصيف في جوف الفرة، وهذا الرجل سبحان الله بارك الله له في عمره شرب ماء زمزم وسأل الله علما كعلم عبد الله بن المبارك، والحافظ بن حجر شرب ماء زمزم وسأل الله علما كعلم الذهبي، والسيوطي شرب ماء زمزم وسأل الله علما كعلم الحافظ بن حجر، حتى قال بعضهم: ما زلت بالسمع أهواكم وما ذكرت أخباركم قط إلا ملت من طرب، وليس من عجب أن ملت نحوكم. فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذهب، رجل اسمه محمد الذهبي وناس تحب الذهب فمالوا إليه. قيل في ترجمته: كأنه وقف على جبل يرى الناس من يوم آدم إلى زمانه. وهذا علم غزير أعطاه الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. هذا السؤال وجيه حقيقة، يقول بأنه يحب طلب العلم ويحضر كثيرا مجالس العلم مما يأخذ كثيرا من وقتي، وأهلي يتضايقون ويقولون إنك لا تجلس معنا ولا نرى، فما نصيحتكم؟ لما لا تحضرهم لمجالس العلم؟ لما لا تحضر الوالد أو الوالدة إلى مجالس العلم؟ والله بعض الناس يعني من الله عز وجل عليه وكان مباركا وجعلني مباركا أينما كنت، فسرت هذه الآية معلما للخير، شجع أمة على الذهاب إلى حلقات العلم، يأتي بزوجة معه، يأتي بأبناء معه، سدد وقال. وأما بعض الناس ينشغل بالدروس ويترك أهله بالكلية يتخبطون في الجهل، وهذا لا يصح، وهذا خطأ قبيح جدا، نسأل الله العفو والعافية. يقول: نجد كثير من طلبة العلم المبتدئين يهتمون بالمسائل الخلافية بين المذاهب الأربعة. أخوان هذا السؤال يعني الكلام صحيح؟ إن المبتدئين يهتمون بالمسائل الخلافية بين المذاهب الأربعة كثير منهم؟ ليس صحيح وليس دقيق، بل مبتدئ بعضهم إخواني يعني إذا حضر الدرس كله جزاك الله خيرا، فلذلك نقول رفقا رفقا بارك الله فيك، فليس هذا الكلام صواب. فإن وجدت منهم هذا أقول اضبط مذهبا معينا ثم ابني عليه، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وموعدنا غدا إن شاء الله تعالى.